محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولا نزال نحن بصدد تفسير أواخر هذه الآية الشريفة من سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولقد علمنا أن هذا الكتاب المبين هو علم الله الأزلي بهذه الأشياء كلها، ولقد ساقنا الحديث عن علم الله وشموله لكل شيء بما فيه أعمالنا وأفعالنا الاختيارية إلى معنى القضاء والقدر. ولقد عرفنا القضاء والقدر، ثم استعرضنا المشكلات التي قد يستشكلها كثير من الإخوة بصدد الحديث عن القضاء والقدر. ولعل آخر مشكلة كنا بصدد الإجابة عنها هي مشكلة السؤال الذي قد يطرحه أحدنا عندما يقف على قول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فكثير من الناس من يقول: إذن فهدايتي بحكم إلزامي من الله، وضلالة من ضل بحكم إلزامي من الله. قلنا في الجواب: أجل، لو شاء الله لفعل ذلك، وهو يملك أن يهديني بإلزام أو أن يضلني بقهر وإجبار، لكن الله لم يلزم ذاته العلية بهذا، بل ألزم ذاته ولا ملزم له عز وجل بقاعدة أخرى، هي أن الإنسان الذي يتبرأ من كبريائه ومن عجبه ومن عناده ومصالحه الشخصية لا يجعل قراره العقلي وحريته التي متعه بها ضحية لهذه الصفات المرذولة، ويحاول أن يعرف الحق ليتبعه جهد استطاعته، ألزم الله ذاته العلية أن يهدي هذا الإنسان، وأن يحجزه عن نفسه، وأن يرقى به إلى صعيد الهداية. ولذلك قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الإنسان الذي لم يصغ إلى قراره العقلي بصدد الحديث عن الله والإيمان به، وإنما ركن إلى كبره، إلى عناده، إلى غطرسته، أو إلى مصالحه الآنية، أو إلى عصبيته، فإن هذا الإنسان قد تتداركه من الله عز وجل بعض المنبهات، بعض المحذرات، بعض المصائب، حتى إن استيقظ وعاد فذاك، وإن لم يستيقظ واستمر على هذه الحالة يصدق عليه قرار آخر ألزم الله عز وجل به ذاته، أنه يعجل له العقوبة فيسدل الحجب بينه وبين عقله، ويجعله ضحية كبريائه. وذلك هو معنى قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا المعنى الذي يهدد الله عز وجل به هذه الطائفة من عباده هو المعني بقوله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي عندما يغضب الله عز وجل على العبد إذ ينبهه المرة تلو الأخرى تلو الأخرى، ويكله إلى عقله الذي متعه به، ويحيله إلى إدراكه وإلى الخطاب الرباني الذي نزله عليه، فيظل معرضا ويظل متكبرا. باري عز وجل ينبهنا إلى أنه قادر أن يحجز هذا الإنسان عن عقله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والقلب هنا كما قال جل المفسرين هو العقل، العقل يعبر عنه بالعقل وبالقلب معا. إذن لا إشكال أيها الإخوة، وهذا شيء سبق أن ذكرناه في آخر الحلقة السابقة، لكن هل صفيت مسألة القضاء والقدر عن شوائب المشكلات؟ أعتقد أن هنالك أيضا بعض المشكلات. هنالك من يقف عند قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لعل فيكم من يقول: وهل بقي بعد هذا الكلام الصريح من شائبة فيما يتعلق بأن الإنسان مجبر وغير مخير؟ إذا كان عمل الإنسان الدائب من أجل الوصول إلى مرضات الله لا يفيده شيئا إن أراد الله بعد ذلك أن يزجه في الشقاء، وإذا كان سير الإنسان اللاهث إلى غضب الله ومقته لن يضره شيئا إذا شاء الله أن ينتشله من وهدة ضلاله ويصعد به إلى صعيد الهداية والسعادة، إذن أي فائدة بقيت للأعمال المفيدة؟ وأي ضرر بقي للأعمال التي تسمى معاصي؟ أنا أصور الإشكال وأعبر عنكم عن هذا الإشكال الذي قد يساور أحدنا. أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم شرح كلامه هذا عندما عاده مرة أخرى في مجلس آخر في رواية ثانية. ماذا قال؟ كلمة واحدة شرحت معنى هذا الحديث. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو، لاحظوا كلمة فيما يبدو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ألا تلاحظون المعنى الذي يتبدى لنا من خلال كلمة فيما يبدو؟ إن الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، لا يسوقه إلى ذلك رياء، لا تسوقه إلى ذلك حرفة مصلحية يبتغي بها دنيا، هذا الإنسان الباري عز وجل أكرم من أن يهدر أعماله الصالحة وأن يزجه على الرغم من ذلك في الشقاء وفي سعير النار. كيف وهو القائل في محكم كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع أعمالكم التي دفعكم إليها الإيمان بالله عز وجل، لم يكن الله عز وجل ليهدرها ولم يكن الله عز وجل ليبطلها. إذن من هم هؤلاء الذين يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، يعني إلا مسافة بسيطة، فيسبق عليه الكتاب؟ تعرفون الجواب من قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو: ترى رجل يتعهد المساجد، تراه في أول الصفوف، ترى الرجل أول من يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام، ترى الرجل لا تسقط صبحته من يده يفرقع بها دائما ويذكر الله بلسانه دائما، فتظن أن هذا الإنسان لا شك أنه من أهل الجنة، وتدلي ربما بقرار على هذا الأساس الذي تراه عيناك، ولكن أفتسير الحقيقة حسب ما تراه عيناك؟ ألم تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي إن الأعمال وقد طلبها الله منا ولا بد منها، جذور القبول فيها مستكنة في القلب، وهذه الجذور المستكنة في القلب تتمثل في الإخلاص لوجه الله، تتمثل في أن لا يكون هنالك دافع إلى هذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنا أنظر إلى الرجل وهو يسير حياته كلها على النهج الذي يرضي الله فيما يبدو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقبل وفاته بسنة أو سنتين أسمع أنه انحرف وأنه اتجه إلى اتجاه معاكس، وأعجب ربما، ولكن لا عجب. لو أنك تسللت أو تسربت إلى دخائل نفسه لرأيت أن طاعاته أيام كان مستقيما كانت قائمة على زغل، ولرأيت أن عباداته أيام كان متعبدا لله عز وجل كانت قائمة على قصد لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. ومثل هذا الإنسان إذا لم يهتدي إلى الله عز وجل وظل يخادع الناس بظاهر أعماله، فإن من عادة رب العالمين أن يهلكه وأن لا يبالي بأعماله الظاهرة أبدا. نحن نتعامل مع بعض على أساس الظاهر، نعم، ولكن الله عز وجل يرى ظاهرنا ويمخر من هذا الظاهر إلى سرائرنا، ويطلع على ما استكن في نفوسنا. والعكس أيضا، أنظر إلى حال إنسان مقترف للذنوب والآثام، مسرف على نفسه، لا يخرج من أماكن السوء وأماكن اللهو، وحياته دائما تسير على هذا النهج. أتصور فيما يبدو لي أن الرجل من الأشقياء، ممن حاق عليهم كلام الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الأشقياء وممن سيعاقبهم الله عز وجل بعقابه يوم القيامة، وما هي إلا أيام حتى أسمع أن هذا الرجل قد هدي إلى صراط الله والتزم بأوامر الله ونفض عن كاهله كل تلك الأعباء السابقة، ولعلي أنظر فلا أجد بينه وبين الموت إلا أشهرا. كيف تم هذا؟ هذا هو الجزء الثاني من كلام رسول الله. لو أنك تجاوزت ظاهر هذا الإنسان وتعقبته إلى سريرته لرأيته منطويا على خصلة من الأعمال الصالحة المبرورة لا يراها الناس ولكن الله يراه، يجعله الله سبحانه وتعالى سعيدا، بل يدخله في شفاعة هذه الخصلة من الأخلاق الحميدة من الأعمال الخفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وما أكثر هذه الأعمال الخفية التي لا نراها ويراها الله سبحانه وتعالى، من هذه الشؤون أو الأخلاق أو الأعمال الخفية أن يكون هذا الإنسان منكسر النفس متذللا في سره وأعماق قلبه لله سبحانه وتعالى. صحيح تراه مرتكبا لألوان المعاصي والمنكرات، لا يصح رأسه ربما من سكره ومجونه، لكنك لو دخلت إلى فؤاده لرأيته منكسر القلب واجف النفس، يصنف نفسه في أسوأ الناس ويرى أن أي إنسان أفضل منه حالا. هذه الخصلة من الانكسار وحدها خصلة حميدة عند رب العالمين، بمقدار ما أن الخصلة المقابلة التي يتسم بها في كثير من الأحيان أناس من أمثالنا من الطائعين المتعبدين الداعين إلى الله عز وجل، هذه الصفات ترسب في قاع نفسه قرارا خفيا. ما هو هذا القرار؟ يتصور هذا المسكين أنه أفضل الناس وأنه حشو الجنة وأنه من أفضل الناس، وإذا رأى إنسانا عاصيا يتصور أن قلامة ظفره تساوي هذا العاصي، بمقدار ما أن تلك الصفة صفة الانكسار بين جوانح ذلك العاصي تقربه إلى الله بمقدار ما أن صفة هذا التكبر وهذا التباهي على الله تبعدني عن الله سبحانه وتعالى. وقديما قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه الرائعة: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذه حقيقة. أنا لا أرى في شخص الطائع إلا طاعته فأظنه من سعداء الجنة، ولا أرى في شخص العاصي إلا مظاهر معصيته فأظن أنه من أشقياء جهنم. ولكن مهلا، هذا ما يعنيه رسول الله: لا تحكموا ولا تتألوا على الله عز وجل، هذا ما يبدو لكم. لعل هذا الرجل قامت طاعاته على صفات سيئة يكرهها الله، فالباري عز وجل يهدر له هذه الطاعات كلها، ولعل معاصي هذا الإنسان تختفي تحتها جذوة من الانكسار، جذوة من التذلل لله عز وجل، فيجعل الباري سبحانه وتعالى معاصيه كلها في شفاعة هذه الصفات التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. ولعلي قلت مرة، ما أدري، في هذه أمام هذه الشاشة أو في درس من الدروس، قصة رجل من الصالحين من كبار العلماء اسمه مالك بن دينار. كان هذا الرجل في صدر حياته ممن إذا رأيناهم تصورنا أنهم من قائمة الأشقياء. كانت سكيرا، كانت الخمرة لا تبارح رأسه، وكان شرطيا. وفجأة وإذا بالناس قد سمعوا أن مالك بن دينار قد اهتدى إلى الله عز وجل، كان فعلا مظهرا لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن هل إن الله جذب مالك بن دينار إلى ساحة الهداية هكذا بدون سبب خفي؟ نحن لا نعلم، لكن هنالك سبب خفي. من الذي كشفه لنا؟ مالك بن دينار ذاته، لأننا لا نعلم. تحدث في درس من دروسه عن سبب توبته، قال: كنت شرطيا أرقب الناس في السوق، فرأيت على البعد رجلين، تأملتهما من بعد لاحظت أن أحدهما ضعيف وبيده متاع، والآخر قوي متسلط استلب منه متاعه، ودنوت منهما، فسمعت الضعيف يقول له: سيسألك الله يوم القيامة فقد سلبتني فرح بنياتي، وإني ما خرجت إلى السوق إلا انصياعا لأمر رسول الله: من خرج إلى السوق فاتاع شيئا وعاد به إلى داره فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة، وأنت سلبتني فرح بنياتي وسيسألك الله عن ذلك. يقول مالك بن دينار: فداخلتني رقة شديدة لهذا الإنسان، ورجوت الله إن أنا انتصرت له أن يرحمني الله عز وجل على الرغم من سوء حالي، فدنوت منهما واستلبت المتاع الذي اغتصبه ذلك الرجل القوي منه وضربت على يده وأعدت المتاع لذلك الشخص الضعيف، ولما رأيت فرح وجهه المتلألئ وأراد أن يذهب قلت له: يا هذا قف، عهد يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة إذا عدت إلى دارك ووجدت فرح بناتك بما تحمله لهن أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهن مالك بن دينار. يقول مالك بن دينار: في تلك الليلة غير الله سبحانه وتعالى حالتي التي كنت عليها، فاشمأزت نفسي من الخمرة وتاقت نفسي إلى الزواج فتزوجت، وانعتقت من كل تلك الحالة التي كنت فيها، وولد مالك ابن دينار العالم الجليل الرباني الذي كان يخشى درسه آلاف الناس بهذا الانعطاف إلى الله. لكن تصوروا أيها الإخوة ما سر هذا الانعطاف؟ خلق خفي، صفة خصلة خفية أحبها الله عز وجل في كياني، فانتشله الله من ضلاله ومن سوء حاله بهذه الخصلة. هذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يدفعنا؟ يدفعنا إلى أمر بالغ الأهمية، ألا وهو أن نتأدب مع الله، بل أن نتأدب مع عباد الله عز وجل. فإذا رأيت إنسانا مسرفا على نفسه، منحرفا عن جادة الرشد، لا ينبغي أن أطيل لساني في قالة السوء في حقه، فأنا لا أعلم باطن أمره، ولا أعلم لعل له خصلة تصلحه فيصالحه الله سبحانه وتعالى على أساسها، بل ينبغي أن أتصور أن أسوأ الناس حالا فيما يبدو لي ربما كان أحسن مني، وإن كنت في الظاهر من أحسن الناس حالا. كذلك ما ينبغي أن نتألى على الله. إذا وجدت إنسانا عاش حياته كلها ضمن هالة من الطاعات والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ينبغي أن يخف لساني إلى التألي على الله فأقول من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وكم شاهدنا أناسا يؤبنون رجالا توفاهم الله من أهل العلم أو من غير أهل العلم، يقوم أحدهم فيخطب قائلا من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى فلان. لا يجوز هذا أبدا. وورد في الحديث الصحيح أن امرأة رأت ابنا لها قتيلا في معركة من المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وهي تقول هنيئا لك الجنة يا ولدي. سمعها رسول الله وقال من المتألية على الله؟ من هذه التي تتألى على الله، أي تحكم على الله سلفا أنه من أهل الجنة؟ لا نملك هذا. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يورثنا هذين الأدبين. أعود فأقول أترون بعد هذا الذي أوضحت أن في هذا الكلام أي مناقضة مع ما عرفناه من معنى القضاء والقدر، ومن أن الإنسان مخير، بل نقول من أن الله لا يكلفه إلا في ساحة اختياراته، إلا ضمن ما هو مخير فيه. هذا الحديث لا علاقة له بهذا أبدا، بل معناه أن الطاعات التي قامت على زغل مصدرها الإنسان ذاته قد يهدرها الله عز وجل له والناس لا يعرفون السبب، والمعاصي التي يرتكبها الإنسان قد يغفرها الله سبحانه وتعالى له بشفاعة خصلة حميدة وقرت في قلبه وأسرها في كيانه أو انكسار أو نحو ذلك، والناس لا يعرفون شيئا من هذا أبدا. أيا كان الأمر، فإن الله عز وجل لا يشقي الإنسان عنوة بدون سبب صدر منه، ولا يسعد الإنسان عنوة بدون سبب صدر منه. هل بقيت مشكلة أيها الإخوة بصدد حديثنا عن القضاء والقدر؟ تأملوا وتصوروا. أعتقد وأنا أقيم نفسي مقامكم أنه لا يوجد أي إشكال، لقد صفينا المسألة من الناحية المنطقية من الشوائب كلها، ولكن أنا الآن سأزيد المسألة إيضاحا. أيها الإخوة، كل هذا الكلام الذي قلته كان عبارة عن منطق علم خرج من ميزان الرؤية العلمية والمحاكمة المنطقية والعقلية، لكن لا يجوز أن نقف عند نهاية هذه المحاكمة العقلية. لا، هنالك منطق العبودية، ينبغي أن نتوج قناعتنا العلمية بمسألة القضاء والقدر بمنطق آخر هو منطق العبودية لله عز وجل. أنا الآن أفترض أن الله عز وجل قضى أن يجعل فئة من عباده أهلا للجنة بقطع النظر عن أعماله وعن سلوكاته وتصرفاته، وقضى أن يزج طائفة أخرى من عباده بالشقاء بكل أنواعه ومظاهره. من ذا الذي يملك أن يحتج على الله عز وجل بهذا أيها الإخوة؟ ألسنا عبيدا لله عز وجل؟ ألسنا مملوكين لله سبحانه وتعالى؟ أليس المالك قادرا بالمنطق والقانون والشرع أن يتصرف بملكه كما يشاء وأنا أقول لكم ليس هنالك مالك حقيقي في الكون لمال لبستان لعقار لشخص، المالك الحقيقي واحد هو الله عز وجل يملك هذا. وينبغي أن نوطن أنفسنا على القبول بقضاء الله عز وجل، هذا شيء. شيء الثاني، افرض أن الله قضى بحقي أنا، وأنا الإنسان الذي عشت حياتي كلها أدعو إلى ديني أعبده جهد استطاعتي، إن ظهر لي بطريقة ما أنني من أهل النار وأن الله رفض طاعاتي كلها لا لسوء ارتكبته، هكذا هل هنالك مملكة أخرى أيها الإخوة خارج عن مملكة الله، أتجاوز مملكة الله إليها لأصبح مثل لاجئ سياسي هناك فأرفع من هنالك احتجاجا على هذا الإله؟ هل هنالك كون غير هذا الكون الذي أعيش فيه؟ إلى ما أفر؟ لنفرض أن الله عز وجل قضى أن يجعلني من الأشقياء طوال حياتي كلها، أنا عبده أنا ملكه، لا أستطيع أن أخرج عن قبضتي ولا أستطيع أن أخرج عن دائرة ملكي، سأجد نفسي وجها لوجه أمام قول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله. منطق العبودية في هذه الحالة أيها الإخوة يقتضيني أن أقول هذا هو معنى القضاء والقدر علميا، ولكن فلأتصور أن الله عز وجل شاء أن يشقيني بدون موجب أو أن يسعدني بدون موجب أيضا، هو مالك الملك كله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يفعل بعباده من يشاء. ألم يقل إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ وما ذلك على الله بعزيز؟ المنطق العلمي لا ننسى، ولكن ينبغي بعد هذا كله أن نوطن أنفسنا على الرضا عن قضاء الله عز وجل في حقنا، يملك ما يشاء ولا رد لحكمه. ولعل الله عز وجل ابتلانا بهذا اليقين وأمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر على النحو الذي قلته، ورسم لنا هذا النهج وأبقى هنالك شائبة يسيرة جدا من التساؤل لكي تذيبها عبودية الإنسان لله. درام العبودية هو الذي ينهي هذه المشكلة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. إذن الآن انتهينا من الحديث عن القضاء والقدر، وفي الحلقة الآتية إن شاء الله سنبدأ بالآية الثانية وهي قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية، ولقد أتممنا شرح الآية الأولى من النص الذي نحن بصدد تفسيره، وهي قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. ووصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ولقد لاحظنا أن الآية الأولى لفتت أنظارنا إلى دلائل وجود الله عز وجل ووحدانيته وعظمته وخالقيته في الآفاق، أما هذه الآية والتي تليها فإنما تدل على وجود الله عز وجل أي على الحقيقة ذاتها في الأنفس. فالآية الأولى نبهت إلى دلائل الربوبية في الآفاق الكونية، وهذه الآية الثانية والتي تليها تدل على وجود الله وخالقيته وعظمته في أنفسنا. وتبدأ هذه الآيات بقوله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ولعلكم تلاحظون أن الضمير الذي بدأت به الآية وهو يعود إلى ذات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يربط بين هذه الآية والتي قبلها والتي بدأت بقوله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، أي الإله الذي عنده مفاتح الغيب، الإله الذي يعلم ما في البر والبحر وما من ورقة تسقط إلا يعلمها. ذلك الإله هو الإله الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فما معنى يتوفاكم بالليل؟ كلمة توفى واستوفى بمعنى أخذ الشيء كاملا، قبضه كاملا. يقال استوفى الرجل حقه أو توفى حقه، أي أخذه كاملا غير منقوص. وتستعمل الكلمة بمعنى الموت، وتستعمل الكلمة مجازا بمعنى النوم. ذلك لأن الإنسان إذا ما مات استوفاه الله عز وجل كاملا، قبضه إليه كاملا، وأخرجه من دائرة الحياة التي كان يتقلب فيها. أما الإنسان الذي يرقد فينام فهو شبيه بهذا الذي يموت، ومن ثم فقد جاز التعبير عن النوم أيضا بالوفاة، لكنها وفاة جزئية، في حين أن الموت وفاة كاملة. الإنسان الذي يتوفاه الله أي يموت يقبض إحساسه كاملا، وتستل منه روحه ومشاعره كاملة، فلا حراك به ولا شعور. أما الإنسان الذي يرقد وينام فنحن نعلم أن الإحساس يغيض من ظاهره ليستقر في باطنه، فالنائم لم يفارقه الإحساس بعد، ولكن هذا الإحساس الذي كان متلبسا بظاهر كيانه وكان يبعثه على الحركة والشعور يتقلص، ثم يتقلص إلى أن يغيض في باطن كيان هذا الإنسان. ومن ثم فمعنى الوفاة بشكل جزئي موجود، لأن الله عز وجل قد قبضه إليه. وإن لم يكن قد قبضه إليه بالمعنى الكلي الذي يشبه الموت، ولعلنا جميعا نحاول أو نتطلع إلى أن نعرف شيئا عن النوم أكثر من هذا. أفلا نستطيع أن نعلم عن النوم إلا أنها ظاهرة بشرية يغيض فيها الإحساس عن ظاهر الكيان ويتجمع متقلصا في باطن كيان الإنسان؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نقول كلاما كثيرا عن النوم، ولكننا لا نستطيع إلى الآن، وأحسب أنه لا يوجد في العلماء، علماء النفس، علماء الفيزيولوجيا، لا يستطيع أحد إلى اليوم أن يقول كلمة قاطعة عن حقيقة النوم، عن تحليل حقيقة النوم تماما. لقد قالوا فيما مضى أن النوم عبارة عن أثر لإفرازات تتحلل وتنعكس على الدماغ، فيكون من ذلك هذا الرقاد وهذا النوم، وكأنها ظاهرة تسمم جزئية تنعكس على الدماغ. لقد قال العلماء كلاما من هذا القبيل، ولكن العلماء فيما بعد أعرضوا عن هذا التصور. عندما رأوا أن الإنسان الذي يتلقى النوم عن طريق التنويم المغناطيسي ينام ويرقد ربما المدة الطويلة دون أن يكون هنالك عامل يتمثل في هذه المفرزات التي تجمعت فانعكست على الدماغ، يقول باحث بريطاني اسمه ميرس، أستاذ في جامعة كامبريدج، توفي منذ حين، تحدث في كتاب كبير له عن النوم. قال: كنا نتصور أن النوم ربما كان نتيجة لهذه المفرزات التي تتحول وتنعكس إلى الدماغ،
ولكننا ونحن نرى التنويم المغناطيسي مضطرون أن نقول إن هذا تفسير خاطئ للنوم. ثم إنه يقول لكي نعلم حقيقة النوم تماما ما هي لابد أن ندرك حقيقة الروح، لأن بين النوم وبين الروح ارتباطا تاما، فإذا لم نتبين حقيقة الروح فهيهات أن نتبين معنى النوم وحقيقته، وهيهات أن نصل إلى شغاف هذه الظاهرة وندركها. وبعد أن تكلم وأطال فيما يتعلق بالنوم وظاهرته وأنواع النوم وعوامله، قال باختصار إن الدور الذي يلعبه المجهول في حياة الإنسان عند النوم إنما هو هذه الروح التي لا نعلم حقيقتها، وكأن هذه الروح لها طرف ينبث في كيان الإنسان وجسده، ولها طرف آخر يتصل بعالم آخر. هو لا يقول إنه العالم العلوي، يقول عالم آخر. فإذا تغلبت علاقة الروح بذلك العالم الآخر وتقلصت علاقته بالجسد فتلك الظاهرة هي التي نسميها النوم. وأما إذا كانت الغلبة للطرف الآخر الذي يهيمن على الجسد وينتشر من ثم الإحساس والشعور في أنحائه، فإذا تلك هي اليقظة. يقول هذا الكلام متحفظا دون أن يقرر حقيقة ما، ودون أن يقول إنه علم شيئا عن حقيقة النوم. إذن ما الذي نستطيع أن نقوله أيها الإخوة عن هذه الظاهرة التي نعيشها أو نتقلب فيها، بل التي هي شرط أساسي لاستمرار حياتنا؟ لا نستطيع أن نقول عنها إلا شيئا واحدا، إنها هبة من الله عز وجل، وإنها نعمة باطنة من تلك التي سماها الله عز وجل النعم الباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هي نعمة باطنة كما قال العلماء لأننا لا نستطيع أن ندرك حقيقتها، ولكننا في الوقت ذاته نتقلب في هذه النعمة وندرك أنها شرط أساسي لاستمرار يقظتنا ولتحول يقظتنا إلى نشاط، ولتحول هذا النشاط إلى سعادة وصحة وعافية لا بد من هذا الرقاد الذي لا نعلم حقيقته. ولقد قال بعض الناس إن هذا النوم عبارة عن ظاهرة فيزيولوجية جسدية، ظاهرة عصبية لا أكثر، أملا في أن يعيد النوم إلى ظاهرة مادية يحاولون جهد استطاعتهم أن يفسر الكون على أساسها. ولكن ما أسرع ما تنبه إلى حقيقة هي أننا جميعا نعلم أن أحدنا في بعض الأحيان يرقد للحظات قد لا تبلغ دقيقتين أو ثلاث دقائق وهو مرهق متعب، يستيقظ بعد هذه الدقائق اليسيرة أو هذه اللحظات القليلة، وإذا بهذا التعب قد زايله، وإذا بهذا الجود قد انفك عنه، وإذا هو نشيط تماما. ونحن نعلم أن هذا الإنسان لو تمدد على فراشه وأغمض عينيه الساعات الطوال في مكان مظلم وأراح فكره وأراح لسانه عن الكلام واستمر على ذلك ساعات طويلة، لم يستطع من خلال رقاده الاصطناعي هذا أن يتخلص من آلامه وأن يتخلص من جهده الذي كان يعانيه. ما هو هذا السر الذي انبعث في كيانه من خلال نفق نوم لم يظل ولم يدم أكثر من دقيقتين وربما ثلاث دقائق، وإذا به استيقظ بنشاط جديد، وإذا بذلك التعب قد زايله، وكأنه ليس هو ذاك الذي كان يعاني من جهد في جسده وربما من تعب في فكره وربما من جهد في أعصابه؟ عاد هؤلاء العلماء أمام هذه الظاهرة فأعلنوا عن جهلهم المطبق. أمام هذا الجهل المطبق أيها الإخوة يبدو ويتألق أمامنا مظهر الربوبية في كلام الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وأمام هذا الجهل يتجلى معنى يتوفاكم، هو الذي يقبضكم، إنه القبض الرباني، والإنسان دائما في قبضة الله عز وجل، ولكننا أثناء اليقظة نتقلب في قبضة الله طبق نظام. فإذا أرقدنا الله عز وجل وأنامنا فإننا نهدأ في قبضة الله سبحانه وتعالى طبق نظام آخر، والإنسان في كلا الحالتين يتقلب في قبضة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يمكن أن نقوله عن النوم، ولكن حسبكم أن تتصوروا أن الإنسان أمام هذا الرقاد الذي ينتظره، بل أمام هذه النعمة التي يمد يده بذل متناه إليها يعلن عن عبوديته لله عز وجل، سواء كان مذعنا لهذه العبودية أو غير مذعن. فأنا عندما أتمدد في فراشي مجهدا تعبا وأغمض عيني وأحاول أن أسترخي، ثم أجدني قد وقفت أمام السد لا أستطيع أن أفعل شيئا أكثر من هذا، أقول بلسان حالي للمجهول إن لم أكن مؤمنا، وللمعلوم الذي هو الله عندما أكون مؤمنا، أقول يا رب هذا ما أملك أن أفعله فعلته، تمددت واسترخيت وأغمضت عيني وحاولت جاهدا أن أطرد الأفكار التي تطوف بذهني، وأنا لا أملك بعد هذا شيئا، فها أنا ذا أنتظر النعمة الخفية العجيبة التي تكرمني بها بين كل حين وآخر، أكرمني اللهم بها. فقد ضقت ذرعا بيقظة التي أتعبتني، ولقد حاولت فلم أجد حيلة أستجر بها الرقاد إلى كياني، لا بعلم أكرمتني به، ولا باختراع علمتنيه، ولا بكشف من الكشوف العلمية المختلفة. أنا الآن لا أملك شيئا، أكرمني بهذا الرقاد العجيب. وإذا بهذا الرقاد قد تسرب وتسلل بين جوانحك، وإذا بإحساسك تقلص ثم تقلص إلى حيث لا نعلم، إلى حيث لا ندري. عد بعد هذا لتعانق بفكرك وبمشاعرك وبوجدانك وبفطرتك الإيمانية، لتعانق قوله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل. بالليل، ألا ينام الإنسان بالنهار أيضا؟ نعم إنه يرقد، ولكن لما كان الليل هو الوقت الغالب للرقاد، وكان النوم وكان النهار هو الوقت المفضل والغالب للحركة والكسب ونحو ذلك، فقد قرن البيان الإلهي النوم بالليل، وقرن الحركة والنشاط بالنهار. ونحن نعلم أن الليل في بعض الأحيان يكون ساحة واسعة للنشاط أيضا، وأن النهار في بعض الأحيان يكون ساحة واسعة للقيلولة والنوم وللرقاد، ولكن البيان الإلهي هنا يوضح أن الليل جعله الله عز وجل سباتا، وأن النهار جعله الله عز وجل معاشا، هذا هو الشأن، ولكل شأن استثناءات. فمن أجل هذا قال وهو الذي يتوفاكم بالليل، ثم قال ويعلم ما جرحتم بالنهار، كأن هذه جملة معترضة. يتوفاكم بالليل، أي يقبضكم قبضا جزئيا إليه بالليل على نحو لا تعلمون حقيقته، وهو الإله الذي يعلم أنشطتكم التي تمارسونها في النهار، وهو الإله الذي يعلم ما تقومون به من كسب وصناعة وأعمال. وكلمة جرحتم بمعنى فعلتم، وتسمى اليد جارحة واليد الأخرى جارحة، وهذه الأعضاء تسمى جوارح، لأن الإنسان بها يعمل وبها يكدح وبها يشتغل. فهذا معنى قوله عز وجل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. إذا أخذتم قسطكم الكافية من هذه النعمة الباطنة الخفية، يبعثكم فيه أي في النهار يبعثكم في النهار الذي يعلم الله عز وجل ما جرحتم فيه، يبعثكم. وانظروا إلى كلمة البعث التي تقابل كلمة الاستيفاء، يقبضكم في الليل لتناموا ويبعثكم، أي يرسل إحساسكم إليكم من جديد، يرسل مشاعركم لتنبث في كياناتكم من جديد، يبعثكم في النهار. لا القبض الذي عبر به البيان الإلهي عن النوم عرفناه حقيقة، ولا البعث الذي عبر به البيان الإلهي عن اليقظة عرفناه حقيقة، ولسوف نظل نحوم حول هاتين الحقيقتين لندرك شيئا من ظواهرهما، ولكننا لا يمكن أن ندرك أسرار كل منهما. ثم يبعثكم فيه، هو الذي يأخذكم إليه لتناموا، وهو الذي يرسلكم في رابعة النهار لتستيقظوا ولتمارسوا أعمالكم وأنشطتكم المختلفة. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أي وهكذا دواليك. يأتي الليل يريحكم الله فيه سبحانه وتعالى بنوم، ويأتي النهار يريحكم الله سبحانه وتعالى فيه بنشاط حياتي لتمارسوا فيه شؤونكم ومصالحكم. ولسوف يظل الأمر هكذا يسير على دأبه ويسير على منواله طبق نظام رسمه الله عز وجل، ليقضى أجل مسمى، أي ريثما ينتهي أجل مسمى عند الله عز وجل. ما هو هذا الأجل؟ أجل حياتنا العامة التي تقتسمها اليقظة والرقاد، هذه الحياة العامة التي تكون آنا لجانب اليقظة والحركة والنشاط، وآنا في جانب الهمود والرقاد والنوم. لسوف نظل نتقلب بين هذين النوعين من الحياة إلى أن ينتهي الأجل المسمى. مسمى من الذي سماه؟ الله عز وجل. وأين سمي؟ في كتاب الله الذي كنا نتكلم عنه في الأسبوع الذي مضى والذي قبله، أي في علم الله عز وجل. هذا الأجل المسمى، لاحظوا التعبير، هذا الأجل المسمى لا يمكن للكون كله أن تمد منه ساعة أو لحظات، ولا يمكن أن تقلص منه دقائق أو لحظات. إنه ميقات محدد مسمى في علم الله بالسنة والشهر واليوم والدقيقة والثواني، ولو كان هنالك وحدة زمانية أدق من الثانية لقال لنا البيان الإلهي إن هذا الميقات محدد بهذه الوحدة. لا يمكن لطب ولا لعلاج ولا لأي وسيلة من الوسائل أن تتلاعب بهذا الميقات الزماني الذي يعبر عنه البيان الإلهي هنا بقوله ليقضى أجل مسمى. ولنعد مرة أخرى إلى سياق هذا الكلام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. قضي هذا الأجل المسمى وانتهت الحياة بيقظتها ورقادها، وجاء النوم الذي هو الغلاف الأخير لقصة هذه الحياة الدنيوية. أفانتهت الحياة عندها؟ أفتحولت حياتنا إلى شمعة انطفأت ولم يعد لها انبثاق؟ لا، يقول الله عز وجل ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن الإنسان إذا مات لم ينتهي، وإن الإنسان ليس شمعة تنطفئ بعادية من عواد الموت، وليس الموت إلا بوابة انتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، والحياة الأخرى أو الحياة البرزخية ليست إلا جسرا ممتدا بين حياتنا الدنيوية هذه وبين موقف نقفه بين يدي الله عز وجل ثم إليه مرجعكم. ولكن تعالوا نتساءل، مرجعكم؟ لماذا لم يقل ثم إليه وقوفكم، إليه نهايتكم، إليه مصيركم؟ يقول إليه مرجعكم. وكأننا كنا في يوم من الأيام عند الله، ثم شردنا وتنقلت من الأيام والأزمنة والأعوام، ثم إننا الآن على موعد لعودة ورجوع إلى الله عز وجل. أجل، إن هذه الكلمة المكثفة تعبيرا عن هذه الحقيقة، إليه مرجعكم. ولو أنكم تساءلتم أيها الإخوة والأخوات عن هذه الروح التي هبطت إلى هذا القفص الجسدي، أين كانت قبل الميلاد؟ أين كانت تعيش؟ الروح كانت موجودة، كانت موجودة يقينا، لكن أين كانت؟ كانت في الملأ الأعلى، كانت تعيش في عالم لم يكن بعيدا عن الله عز وجل، ولم تكن هنالك أي حواجز مصطنعة أو غير مصطنعة بين هذه الروح وبين بارئها وخالقها عز وجل. ثم شاء الله عز وجل ببالغ حكمته وإرادته أن تهبط هذه الروح من ذلك العالم العلوي، وأن تسكن هذا القفص الجسدي، وأن تقوم حواجز وحواجز وحواجز بين هذه الروح وبين بارئها وخالقها. هذه الحواجز قامت في حياتنا اليوم في عالمنا الترابي، هذه الحواجز التي تتمثل في جسد تأوي إليه الروح، التي تتمثل في هذه النفس الترابية الكثيفة التي فصلت ما بين الروح وبين عالمها العلوي، هذه هي الحواجز التي نعاني منها في حياتنا اليوم. فإذا مات الإنسان واخترقت الروح هذه الحواجز التي كانت حبيسة في داخلها، فإن هذه الروح عبر عالم، بل عبر حياة برزخية لا نعلم أمدها، بل لا يعلم أمدها إلا الله سبحانه وتعالى، تنتقل لتعود إلى ذلك العالم العلوي الذي هبطت منه. ولسوف يأتي يوم تعود فيه هذه الروح لتعود إلى جسدها الذي انفصلت منه بالشكل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن لا لتهبط هذه الروح إلى عالم دنيوي بعيدا عن الله، لا، بل لكي تقف بين يدي الله عز وجل بعد تطواف طويل وبعد رحلة طويلة كثيفة. هذا معنى قول الله عز وجل ثم إليه مرجعكم. إذن لسبب ما لم يقل ثم إليه مصيركم، ثم إليه نهايتكم، لأن هذا المصير عود إلى الله عز وجل. ثم إليه مرجعكم، وماذا بعد ذلك؟ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الماضي الذي تجاوزناه، هذه الأعمال التي اجترحناها من طاعات، من سيئات، من جرائم، من شرود عن الله عز وجل، كل هذه الأعمال التي أدبرنا عنها وتجاوزناها تعود أمامنا كشريط تنثر أحداثه أمام أبصارنا وبصائرنا، وينبئنا الله عز وجل ويذكرنا بما مضى، ويأتي أمام هذا معنى قول الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، شيء نكون ربما قد نسيناه، جزئيات في طفولتك مرت، في شبابك ولهوك وعبثك مرت، في كهولتك وشيخوختك، لكن هذه الأشياء التي مرت أو تمر تمر لتسجل، ثم تسجل، ثم لتنشر وتنثر أمام عينك وبصيرتك في موقف لا شك فيه ولا ريب. هذا معنى قول الله عز وجل ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، ليحاسبنا بعد ذلك على ما قد فعلناه، إن خيرا فبمثوبة وأجر، وإن شرا فبعقاب ووزر، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها. لعل الوقت قد أدركنا أيها الإخوة، فلنقف عند نهاية هذه الآية، ولسوف نتابع الأدلة على عظمة الله ووحدانيته في أنفسنا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.